السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Recording in progress.
حياكم الله أخواتي حبيبات، أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا ومرحبا بكنا في لقاء يتجدد من دورة فقه الصلاة أو تقرير فقه الصلاة من شرح الكتاب أو أحاديث فقه الصلاة من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. أخواتي الحبيبات، النهاردة إن شاء الله نكمل ما بدأناه في شرح فقه الصلاة، ولسه إن شاء الله المشوار طويل، لسه إن شاء الله الأحاديث كثيرة. بعد الحلقة إن شاء الله مباشرة هتنزل المذكرة الثانية أو الجزء الثاني من مذكرات فقه الصلاة، إن شاء الله هتنزل بإذن الله بي دي اف على القنوات كلها، على التليجرام وعلى قوت القلوب، جروب قوت القلوب، وعلى قناة التليجرام قناة الأحاديث. فإن شاء الله بإذن الله هتدخلوا تنزلوها وتحملوها، وطبعا اللي يقدر يطبعها يبقى أحسن طبعا كتير، لأن الحاجة لما بتبقى مطبوعة وفي إيد الطالب بيبقى شيء مختلف، يعني وقعها حتى بيبقى مختلف. طيب نبدأ إن شاء الله النهاردة ونكمل مشوارنا فيه. بنصلي ليه؟ بنصلي ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا أن الصلاة براءة من النفاق. إحنا قبل كده قلنا أن الصلاة إيمان. إن بنصلي بقى لأن الصلاة براءة من النفاق، يعني أنت لما بتصلي كأنك بتتبرئي من ثوب المنافقين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. اللي بيصلي 40 يوم يدرك تكبيرة الإحرام، تمام؟ ده ربنا سبحانه وتعالى كتب له كده ان هو بريء من حاجتين: بريء من النار، اسال الله سبحانه وتعالى ان يبرئنا منها وان يعيذنا منها، وبريء من النفاق. وفي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ان الله تعالى يقول للمؤمنين يوم القيامه: هل بينكم وبينه، اي ربكم، اي ربكم، ايه فتعرفونه بها؟ هل انتوا في ايه، في اماره، في علامه ما بينكم وما بين ربكم تعرفوا ربكم بها؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود. يقال في هذه الآية أن الساق هي ساق الله سبحانه وتعالى. فيكشف عن ساق، فكل من كان يسجد في الدنيا يوحي الله سبحانه وتعالى إليه أو يكتب له أنه يسجد من تلقاء نفسه. أي حد ربنا سبحانه وتعالى كتب له أنه يسجد في الدنيا وإن هو حرص على السجود وعلى الصلاة في الدنيا، الله سبحانه وتعالى يكتب له أن يسجد في هذا الموقف يوم يكشف عن ساق، وتدعون إلى السجود، وتدعون إلى السجود، فمنهم فلا يستطيع. ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة. يا رب سلم. الإنسان اللي كان بيسجد في الدنيا زي ما بنقول إيه كده، إيه، رياء، نفاق، بيسجد وبيصلي وهو اصلا زي ما تقولي مثلا ممكن يبقى من جواه مش مقتنع بمثلا مشروعيه الصلاه، او شايف ان هي يعني بس اهو يعني علشان مثلا حد مثلا بيجبره ان هو يصلي، ولا بيدفعه ان هو بيصلي، ولا مثلا ممكن يبقى مثلا بيشتغل في مكان وبيقفله ساعه الصلاه فبيروح يصلي خلاص، بس جواه نفاق ورياء. كل ده في هذا الموقف يوم يكشف عن ساق ياتي الرجل فيكون ظهره طبقه واحده، يعني ايه؟ يعني ما عرفش يوطي. لا اله الا الله. يا رب سلم. عارفين يا اخوات، فاكرين لما كنت بقول لكم ربنا ما بيتضحكش عليه؟ ما ينفعش تخدعي ربنا سبحانه وتعالى. لو خدعت الناس كلها ما ينفعش تخدعيه، ما ينفعش تقولي له انا بعمل كده وخلاص. لا، مفيش حاجه اسمها وخلاص. الله سبحانه وتعالى ينظر الى قلبك رقيبا، ان الله كان على كل شيء رقيبا، رقيب. فياتي الرجل بقى او الانسان عموما بهذا الشكل يوم القيامه لما ربنا سبحانه وتعالى يأمر بالصلاة أو يأمر بالسجود أو يكشف عن ساق في هذا الموضع كله ويسجد، إلا من كان يسجد اتقاء ورياء. إذن الصلاة مالها؟ الصلاة براءة من النفاق. الصلاة بقى القلبية والبدنية والحركية، كل الصلوات اللي الواحد المفروض بتجتمع في الصلاة، كل حاجة بيجتمع، المفروض قلبك بيجتمع، جسدك بيجتمع، عقلك بيجتمع، لسانك، كل حاجة. وكلما أراد أن يسجد خر على قفاه، كل ما يحب يسجد يرجع لورا تاني يقع على ظهره. ليه؟ ليه؟ اللهم ارزقنا الصلاة يا ربي على النحو الذي يرضيك عنا. ليه؟ لأنه كان يسجد في الدنيا اتقاء ورياء. فبالسجود يميز الله عز وجل المؤمنين من المنافقين، وفي ذلك قال سبحانه: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ليه؟ لأن المؤمنين لما نظروا إلى ربهم خروا سجدا، ودعي المنافقون إلى السجود فأرادوا فلم يستطيعوا. ده يسجد فعلا ما عرفش، لأن يعني احنا بنقول إن العلة أخوات في الآخرة غير الدنيا خالص. في الآخرة الناس هتقعد تقول آه طب يا رب أرجعنا نعمل صالحا، لا خلاص ما ينفعش. طب يا رب احنا يعني انظر كيف كذبوا على انفسهم. يبدا الانسان يجادل، يبدا يقاوح، يبدا يقول لا انا ما بس خلاص. طب خلاص اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم. خلاص مش انت يعني بتقول كذا وبتقاوح وانا ما كنتش بعرف كذا وكذا. طب خلاص بلاش خالص، وانا ما عملتش الكبائر دي وانا ما عملتش الصغائر دي. طب خلاص بلاش، احنا هنختم خالص على فمك وهنخلي اعضائك الثانيه هم ايه هم اللي يتكلموا. فأرادوه فلم يستطيعوا حيل بينهم وبين ذلك عقوبة لتركهم السجود لله في الدنيا. والله يا أخواتي من يومين كده وأنا براجع في سورة سبأ، آخر آية في السورة صعبة أوي: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. يا ممكن الواحد يحال بينه وبين ما يشتهي؟ على فكرة السورة أصلا كلها تتكلم في النقطة دي، اللي هو زي قوم سبأ كده لما حيل بينهم وبين ما يشتهون. ليه؟ لأنهم كفروا بنعمة الله سبحانه وتعالى، لأن اتعرض عليكي القرب وانت اللي بعدتي، اتعرض عليكي الالتزام وانت اللي أعرضتي، اتعرض عليكي الهدى وانت اللي أبيتي. فالله سبحانه وتعالى دايما أنا بقولك الحتة دي بيديك الإنذار مرة واثنين وثلاثة، ومرة واثنين وثلاثة، مش بس الإنذار والعرض، يعرض عليك الهدى مرة واثنين وثلاثة ومرة واثنين وثلاثة. اوعى تتخيلي أبدا أن ربنا ممكن يظلمك، وما ربك بظلام للعبيد. ربنا سبحانه وتعالى يديك الفرصة والثانية والثالثة أنك تصلي مثلا السنن الرواتب، وأنك تصلي وتنتظمي عليها، تجيلك الفرصة قدامك وتتقاعصي. هنا بقى في الحالة دي ربنا سبحانه وتعالى أنت بعد كده بقى هتبقي تتمني تصلي مش هتعرفي تصلي. ليه؟ وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنه كانوا في شك منه مريب. كنت في شك، كنت يعني هو يعني اللي بيصلي، طب هو يعني أنا ما أنا الحمد لله وبصلي الفرض، طب ما أنا بصلي الفرض ما أنا كويسة، ما أنا أحسن من غيري، ما أنا بلبس الحجاب ما أنا أحسن من غيري، ما أنا مش عارفة ما أنا أحسن من غيري. والإنسان ساعات بقى بيقعد يحط لنفسه إيه أعذار، اللي هو إيه يا رب أنا لو شفت كذا هعمل كذا. زي مثلا دايما البنات في موضوع زي الشرعي والنقاب وكده تيجي تقولك ايه يا رب انا لو شفت علامة معينة هرتدي النقاب الصبح. الله سبحانه وتعالى اقسم بالله يعني شوفي بمنطقنا احنا وبألسنتنا احنا اللي بنقول كده وبنأكد كده، يعرض لها العلامة ويبينها لها. يا رب انا لو شفت مثلا فلانة منتقبة، اول فلانة منتقبة في الشارع كلمتني يبقى دي علامة، وتجيلها العلامة ويحصل لها فعلا كده ولا كأنها شافت حاجة. فربنا سبحانه وتعالى لا يعاند يا اخواتي. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، الايه دي بالظبط بتفكرني بايه اللي هي ايه كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ليه كره الله بعثهم؟ هل ربنا ظلمهم؟ لا، بس من كتر ما هم قالوا ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن، من كتر ما هم عاهدوا وقالوا طب هنعمل، لا احنا هنكمل، لا هنستمر، لا هقيم الليل والله، لا هبقى ليا ورد من القران، لا انا الشهر ده ان شاء الله هختم، لا انا رمضان مش هخلص غير مش هخلص غير لما اختم 3 4 مرات، لا انا مش عارفه ايه، لا انا مش هيعدي الشهر ده غير لما اكون ملتزمه في لبسي، لا انا هبطل البس بنطلونات، لا انا هبطل البس جيبات ضيقه، لا انا هبطل البس عبايه ضيقه، لا انا هعمل كل دي عهود عهود عهود. وبعدين لما بيجي الوقت للتنفيذ الانسان بيبعد. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيعامله ايه؟ بيعامله الجزاء من جنس العمل. مش انت قعدت تعاهد وبعدت، خلاص لما تيجي بقى تقول فعلا وتهم بقى الهمه الحقيقيه، الله سبحانه وتعالى كره الله بعثهم حيل بينهم وبين ما يشتهون. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يقربنا مما نشتهي، وان يجعل الالتزام والقرب منه هو شهوتنا وفيه هوانا، اللهم امين. طيب نبدا ان شاء الله النهارده فقه الصلاه، هناخد الحديث 14. والنهاردة الحديث ده مهم جدا لان احنا هناخد فيه السنن الرواتب، هنتكلم عن السنن الرواتب. ولما بتكلم عن السنن الرواتب لازم افهم ان السنن الرواتب دي هي السنن التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم في ابدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك هذه السنن ابدا، وخاصه سنه الفجر اللي هي ركعتي الفجر والوتر. طبعا الوتر مش من السنن الرواتب، بس سنه برضو ايه مقصوده لذاتها، يعني هي عباده الوتر مقصوده لذاتها، وده اللي احنا لسه هنفهمه دلوقتي. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نيجي لنبذ عن الراوي، اتكلمنا احنا عن عبد الله بن عمر قبل كده. احنا بنقول هنا ايه؟ ان هذا الحديث يشرح السنن الرواتب. خلاص، السنن الرواتب احنا قلنا ان هي التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم ابدا، خلاص، وواظب جل المواظبة عليها صلى الله عليه وسلم. الحديث ده بيقول لنا ان سنة صلاة الفجر، قصدي صلاة الظهر، اربع ركعات، اتنين قبل واتنين بعد. هتقولي بس احنا عارفين ان سنة الظهر اربعة قبل واتنين بعد. هقول لك في احاديث تانية، في احاديث تانية تثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى اربعة قبل الظهر، اتنين واتنين ثم الظهر وبعدين اتنين، وفي هذا الحديث بيقول انه صلى اتنين بس قبل الظهر. وذلك أن لصلاة الظهر أربع ركعات، ركعتين قبلها وركعتين بعدها، وصلاة الجمعة ركعتين بعدها، وأن للمغرب ركعتين بعدها، ولصلاة العشاء ركعتين بعدها، وأن راتبتي صلاتي الليل المغرب والعشاء وراتبة الفجر والجمعة كان يصليها صلى الله عليه وسلم في بيته. يعني السنن الرواتب كان بيصليهم فين؟ في بيته. يعني مثلا احنا لما بنبقى دايما مجتمعين انا والاخوات بنصلي مثلا ايه المغرب او نصلي الظهر مثلا، خلاص، ولاقي الاخوات حريصات جدا انه يصلوا السنه اللي هي الراتبه في المكان اللي احنا فيه. طب لسه الوقت متسع، ما انت ممكن تصلي الراتبه لما تروحي في بيتك، ده الاحسن اصلا. يعني ده هو السنه، يعني هو ده التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا عشان بس ايه بكسل ومش عارف ايه بتاع. يا بصوا اخوات، السنه تقدم، السنه تقدم دايما، تخلي شعارك كده. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هو الأصح، الأصح ان انت تصلي الراتبة في بيتك، خلاص. الا لو صليتها في المسجد فيها مشكلة، لا ما فيهاش مشكلة. لو صليتها في المقراءة فيها مشكلة، لا برضو ما فيهاش مشكلة. لكن ايه السنة تعلو، لكن ايه كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ انه كان بيصليها فين؟ كان بيصليها في بيته. وكان لابن عمر رضي الله عنه اتصال ببيت النبي. طبعا هي هو لما سيدنا عبد الله بن عمر بيروي عن السيدة حفصة، اشمعنى؟ لانها اخته، خلاص. فهو طبعا هو كان بيتواجد هناك كتير، لان ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان زوج اختي. طيب لمكان اخته وحفصه للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدخل عليه وقت عباداته. فهو بيقول لك ايه، يعني كنت ممكن ادخل عليه وهو بيتعبد. هو ليه كان بيدخل اصلا؟ عشان يشوفه صلى الله عليه وسلم بيصلي ازاي، عشان يتاسى بيه صلى الله عليه وسلم. فلا يدخل في بعض الساعات، الساعات بقى اللي ما كانش بيدخل فيها دي اللي هي منها ايه، اللي هي سنه الفجر. فليه؟ امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم والذين ملكت أيمانكم. طبعا اللي درسوا معايا التجويد دي اسمها لم أمر. الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر. فكان لا يدخل عليه في الساعة التي قبل صلاة الفجر، يعني قبل ما يصلي الفجر صلى الله عليه وسلم. هو عبد الله بن عمر ما كانش بيدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. فكان من حرصه ان هو ما شافوش وهو بيصلي ازاي في الوقت ده، كان من حرصه بقى، مش مثلا خلاص ما هو هيصلي زي بقيه الصلوات، لا 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 لا، كان يسال السيده حفصه هو بيصلي ازاي، يعني صلى الركعتين اللي هم قبل الفجر دول صلاهم ازاي، خلاص، وهكذا. طيب السؤال بيقول: انا فاتتني الراتبه القبليه، يعني ركزي معايا بقى في الحته دي، الحته دي ركزي معايا فيها. انا فاتتني دلوقتي الراتبه اللي قبل صلاه الظهر، انا دلوقتي الظهر اهو خلاص أزل، وقمت عشان أصلي صلاة الراتبة. المهم أن أنا كنت برة في حتة في مكان يعني برة، وفاتتني الراتبة بتاعة صلاة الظهر. هل لما أرجع بيتي والوقت جاء علي خلاص أصلي راتبة اللي هي القبلية، ولا أصلي الراتبة البعدية وبعدين أصلي القبلية؟ نركز تاني وأسأل سؤال تاني. أنا دلوقتي صلاة الظهر له راتبة قبلية، وله راتبة ولها راتبة إيه بعدين. طب أنا دلوقتي بعد ما صلي، أنا دلوقتي روحت بيتي وما صليتش ولا قبلية ولا بعدية ولا صليت الظهر كمان، هل لما روح البيت حتى لو مدقش عليا الوقت المفروض أن أنا أصلي الظهر وبعديه الراتبة البعدية القبلية خلاص زي ما احنا بنقول ايه نجمعهم، او بمعنى اصح بمعنى اصح انت مثلا كنت في مكان واقيم لجماعه الظهر فصليت الظهر على طول وراحت عليكي الراتبه القبليه، حلو كده. انا مثلا كنت في مسجد دخلت لقيتهم بيصلوا الايه الفرض فرحت مصليه معاهم الفرض كده راحت عليا الراتبه القبليه. لما اروح بيتنا اصلي القبليه الاول ولا اصلي البعديه؟ ما هو كل واحده ليها نيه، كل واحده ليها نيه. اصلي ايه بقى؟ اصلي البعديه الاول ولا القبليه الاول؟ لو بالترتيب هصلي القبليه الاول خلاص، لو بان انا بقول الاولى يبقى الاولى من البعديه اسمها بعديه تتصلى بعد صلاه الظهر على طول خلاص، يبقى اعمل ايه؟ السؤال هنا بيقول لك ايه، هل تقضى مباشره قبل البعديه او بعدها؟ هو انا هصليها بعد صلاه البعديه بعد السنه البعديه ولا لا؟ قال لك المقرر عند اهل العلم انه يصليها بعد الراتبه البعديه مباشره. انا رجعت البيت اهو هاخد نية ان انا اصلي ركعتي الراتبة البعدية للظهر، هصلي الراتبة البعدية وبعدين اصلي الراتبة القبلية. ليه؟ لان قالك لو انت صليتي القبلية قبل البعدية يبقى انت كده خليتي البعدية ايه مش في مكانها، ما خليتيهاش بعد الظهر مباشرة، فبالتالي البعدية دلوقتي بقت ايه زي ما تكون بقت قضاء. ليه بقت قضاء؟ لانها ما تصليتش في وقتها، ما تصليتش في مكانها، فاحنا بنقول لا احنا نصلي البعدية الاول وبعدين اصلي الايه القبليه. هيبينوا ما كتب في المذكره لان الراتبه القبليه مقضيه فهي قضاء لان هي راح عليها وقت، راح عليكي وقتها. لكن لو صلاها قبل الصلاه البعديه لصارت البعديه ايضا قضاء. احنا بنقول ان هي الصلاه البعديه دي او الراتبه البعديه معادها وقتها بعد الصلاه مباشره. طب انا صليت الظهر بره وجيت اصلي البعديه في البيت، اصلي القبليه قبلها؟ لا، اصلي البعديه الاول لانها بعد الظهر مباشره وبعدين اصلي بعدها ايه القبليه، لان هي كده كده بقت ايه، انا كده كده القبليه قضاء، فسواء صليتها قبلها او بعدها كده كده هي قضاء خلاص، لان الاصل انها بعد الصلاه مباشره اللي هي السنه البعديه وتكمل بها الصلاه، فاذا اخرها حتى يقضي الراتبه القبليه صار الكل قضاء. طب ليه بقى؟ طب ما انا في ايدي ان انا اخليها ايه في وقتها اداء. فأهل العلم يقررون أنه يصلي الركعتين اللتين بعد الصلاة مباشرة ثم بعد ذلك يقضي ما فاته. يا رب تكونوا فهمتوا النقطة دي يا أخوات. اللي فاهم يكتب واحد، يفتح الشات. هي دي النقطة الوحيدة اللي يعني فيها فهم شوية في الجزء ده. حاضر، عايزها تاني. حاضر حاضر. نقول كده يا جماعة، أنا دلوقتي الظهر خلاص نقفل الشات بقى، أنا صليت مثلا الظهر بره بيتي فصليت الظهر لوحده الفريضة، اهتميت إن أنا أصلي الفريضة الأول خلاص وصليت الظهر خلاص ما كانش في مجال إن أنا أصلي السنن وفصليت الظهر لوحده من غير سنن، رجعت بيتي خلاص كده فاتتني الصلاة القبلية اللي هي سنة الظهر القبلية أو راتبة الظهر القبلية، تمام يا رانيا؟ طيب لما أرجع بيتي بقى أصلي، لما أجي أقول الله أكبر وأبدأ، أبدأ بالصلاة اللي هي الراتبة البعدية ولا الراتبة القبلية؟ لا، اعتبر إن الركعتين اللي هم قبل الظهر اللي فاتوك قبل الظهر دول هم كده أصلا كده كده راح عليك وقتهم، فأنت هتصليهم إيه؟ هتصليهم قضاء وليس أداء، الأداء اللي هو في وقته، القضاء اللي هو بيبقى خارج وقته، فانت كده هتصليهم ايه قضاء، كده كده راح عليكي وقتها، فمش فارقه بقى انك تصليها قبل البعديه او بعد البعديه، لا الصح انك تصليها بعد الركعتين اللي هم بعد ايه اللي هم سنه الظهر البعديه، هتصلي بعدهم سنه الظهر القبليه. ليه؟ لانك لو صليتيهم قبل سنه الظهر البعديه هتبقى سنه الظهر البعديه مالها؟ قضاء، لانها ما تصليتش في وقتها. فاهمه كده يا رانيا؟ بس كده عشان ما لخبطكوش اكتر من كده، تمام؟ طيب الاستخارة مثلا يا شيماء، المفروض ان احنا قلنا الفروض والرواتب لا تقبل التشريك، فمفروض ان انت تصلي الاول رواتبك الاول وبعد كده بقى تصلي ما شئت من الايه من السنن اللي هي مسببة زي مثلا الاستخارة زي سنة الوضوء، لكن الاول تأتي بالرواتب لانها لا تقبل التشريك، خلاص. امين. تمام الحمد لله. ايه بقى فوائد هذه السنن اللي هي الرواتب؟ السنن الرواتب او النوافل الراتبة فايدتها ان دايما الانسان لما بيجي يدخل على الصلاة ما بيبقاش، احنا قلنا سنة الظهر في احاديث قالت ان هي اتنين قبل واتنين بعد، وفي حديث تاني بيقول ان هم اربعة قبل وواحدة بعد، يعني اتنين قبل اربعة قبل اتنين واتنين وبعد الظهر اتنين، وفي هذا الحديث بيقول ان ايه اتنين قبل واتنين بعد مفيش مشكلة. هذه صورة وهذه صورة. طيب انا دلوقتي لما باجي ادخل الصلاة يا اخوات دايما الانسان بيبقى داخل الصلاة وهو في شيء من الله، يعني ايه مش مركز قوي، لسه بقى الدنيا واخدة قوي وبتعرف ايه، هو داخل عمال يفكر في 100,000 حاجة وهو داخل على الصلاة. الله سبحانه وتعالى جعل لنا هذه الصلوات الراتبة علشان تبقى ايه، تبقى زي ما تكون ايه تحضير لقلبك وانت داخل على ايه على الصلاة الفرض. لان طبعا المفروض يا اخوات في نقطة مهمة جدا مش واخدين بالكم منها، اكتر صلاة المفروض تهتمي بيها صلاة الفريضة. يعني ايه اكتر صلاة المفروض تهتمي بيها وتخليها نصب عينيك؟ صلاة الفريضة. تكبيرتك في صلاة الفريضة تبقى غير، قرآنك في صلاة الفريضة يبقى غير، خشوعك في صلاة الفريضة يبقى غير، اتمامك للأركان في صلاة الفريضة يبقى غير، دعائك في صلاة الفريضة يبقى غير. ليه؟ الله سبحانه وتعالى يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. مفيش حاجة هتتقربي بيها ربنا أكتر من اللي ربنا فرضه عليك. يعني سنة المغرب وصلاة المغرب إيه الفرق؟ ما كلها صلوات؟ لا، في فرق كبير. الفرض ده اللي انت بتتقربي لربنا بيه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى معنى كده ان انت الأول درجات الحب الفرائض. يا رب انا بحبك فهأدي الفريضة كما تحب وترضى. ازاي بقى كما تحب وترضى؟ تقيم الصلاة باركانها. ولسه هناخد احنا الموضوع ده بعد كده اللي هو اقامة الاركان، ده مهم جدا مهم جدا. الصلاة الوقوف يبقى وقوف، القيام قيام، الركوع ركوع، السجود سجود، اقرأ قرآني بتؤجة وطمأنينة. انا مش بحفظ عشان اسمع للمعلمة، انا بحفظ عشان اتنعم بالقرآن في الصلوات. لازم نفهم النقطة دي. الأخوات الحافظات اللي بيحفظوا في المقارئ ليل ونهار ومسكين الشتات ليل ونهار وعمالين يسمعوا لدي ولدي 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 وتيجي صلاتها ما تصليش غير بجزء عام. طب ازاي؟ طب ازاي؟ ليه؟ أين قرآنك من فمك؟ أين قرآنك من ليلك؟ ازاي؟ أمال انت بتحفظي ليه؟ تقول لي ما أنا بحفظ عشان لما أتقن أبقى أصلي. لا، يبقى أنت كده واهمة. لابد أن تتقني شيء من اللي أنت بتحفظيه، إتقان السهم إقامة القدح عشان تصلي بيه. لكن كل القرآن عندك اللي انت بتحفظيه متفلت كله زي بعضه، مش عارفة تجيبي منه حتى وجهين تصلي بيهم، يبقى انت بتحفظي ليه؟ ليه؟ يعني لو احنا حفظنا أخواتي مجرد الحفظ، يعني أين العبادة في ذلك؟ هو أصلا القرآن بيستخدم فين؟ أول ما يستخدم في الصلاة. وأقم الصلاة لذكري، القرآن في الصلاة ذكر. يبقى أنا بحفظ عشان أتنعم وأضيء مصابيح ليلي في قيام الليل، خلاص، وأطفئ مصابيح النهار، ها، لأن صوتي بالقرآن في النهار هو المصباح، هو اللي بينور. فلما عايز أقوله لأ، أنت بتحفظي علشان تصلي، مش بتحفظي علشان تختمي بس. طب وبتختمي برضو ليه؟ ما هو نفس السؤال، ليه ما ينفعش في الفريضة القراءة من المصحف؟ لأن في الفريضة الواحد المفروض ما يبقاش فيه أي نوع من الحركات، بيبقى مركز أكتر، بيبقى فالمفروض أن أنت في الفريضة ما يبقاش فيه أي نوع أو أي حاجة تلهيك عن الإقامة بين وجه الله سبحانه وتعالى أو أمام وجه الله سبحانه وتعالى. فالمفروض ما تحركيش المصحف بإيدك ولا تمسكيه بإيدك ولا تقلبي الصفحات ولا كل الكلام ده. وأنه لم يثبت أن أحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة صلى الفرض من المصحف. تمام. طيب قوله ركعتين بعدها، فاحنا بنقول ان الصلاه الراتبه دي بتبقى بمثابه تحضير لقلبك عند الدخول في الايه في الفريضه. يوضح مشروعيه الركعتين بعد الفرائض من اجل التكميل. يبقى احنا دلوقتي عندنا نوعين من الايه من الرواتب، راتبه قبليه وده علشان بحضر قلبي وانا لسه داخله للصلاه، خلاص، ان انا ايه، ان انا بحضر قلبي وانا داخله للصلاه، ان انا يبقى قلبي خاشع وموجود وحاضر اثناء الصلاه. تمام؟ زي ما تكون ايه بتاخدي كده ايه يعني حاجه كده تمهيديه تدخلي بيها للصلاه. اما الركعتين اللي بيبقوا بعد الفريضه دي من اجل التكميل، لانه اول ما ينظر في عمل المرء ينظر في فريضته. شوفي بقى، عشان كده بقول لك اكتر حاجه تهتمي بيها الفريضه، عشان كده بقول لك احفظي القران علشان تصلي بيه الفرائض، لان انت ما ينفعش تصلي من القران في المصحف، من المصحف في الفرائض، احفظي عشان تصلي بيه. ينظر في فريضته كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اول ما يحاسب الناس به يوم القيامه من اعمالهم الصلاه. قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو اعلم: انظروا في صلاه عبدي اتمها ام نقصها. الصلاه بتاعت عبدي دي فلانه الفلانيه دي صلاتها كانت متمه ولا ناقصه؟ فان كانت تامه كتبت له تامه، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع. الله أكبر. يبقى معنى كده أن الصلوات الرواتب دي بيعملوا إيه؟ بيكملون الفرض. لو عندي نقص في الفرض ربنا سبحانه وتعالى هيكمل النقص ده، هيجبر لي النقص ده بإيه؟ بصلاة النوافل الراتبة. علشان كده الأخوات اللي بيقولوا لك إيه دي سنة، ماشي ما هي سنة بس أنت محتاجاها حضرتك، أنت محتاجاها، أنت محتاجاها ليه؟ علشان تكمل لك اللي ناقص في فرضك. فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. يبقى أنا لو ليه تطوع ربنا سبحانه وتعالى هياخد الصلوات اللي هي التطوع دي ويجبر بها نقص عملي في الفرائض. خلاص؟ طيب، فإذا كان يصلي هذه الفرائض على الوجه المرضي فلا بأس، لكن إذا صلىها بشيء من الخلل، بشيء ينهر أبيض، قولوا بالخلل كله أخيات الصلاوات، واحنا مستعجلين واحنا متسربعين والجرس بيخبط والتليفون بيرن ومش عارف ايه اللي بيحصل وايه اللي بيحصل وهكذا. خلاص؟ لكن اذا صلاها بشيء من الخلل يقال: انظروا هل لعبدي من تطوع، لان التطوع يكمل به الفرض. صلاه العصر هل لها صلاه راتبه سنه راتبه؟ لا، ليس لها لا راتبه قبليه ولا بعديه، لكن من صلى قبل العصر اربعا جاء الحث على ذلك، كما جاء عن ابن عمر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. هل دي سنة راتبة؟ لا. ليه؟ لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم مواظبته على بقية الرواتب، ولكن حث عليها، فمفيش مشكلة. يعني لو صليتيها مرة مرتين، لو صليتيها لو بتصليها حتى كل، مفيش مشكلة، لكن هي ليست راتبة. هي من النوافل المطلقة. وطبعا مفيش راتبة بعد صلاة العصر لأن وقت نهي، وخدنا الموضوع ده قبل كده. وقوله: وركعتين بعد المغرب، هذه سنة المغرب البعدية، وقبلهما نفل مطلق. يعني ايه؟ يعني ايه قبلهم نفل مطلق؟ يعني بمعنى اصح، انا بعد ما اذان بتاع المغرب اذن، واحدة مثلا قامت تصلي ركعتين، فتيجي اختي تقول لها: لا انت تصلي ايه؟ ده حصل الموقف ده قدامي بقى. قلت لها: بصلي سنة المغرب. قلت لها: سنة المغرب الايه؟ قالت لها: اللي هي قبل صلاة المغرب. قلت لها: لا، مفيش سنة قبل المغرب، مفيش راتبه قبل المغرب، ما تصليش قبل المغرب. ليه؟ طيب هو ليس وقت نفس، هي عايزه تصلي ركعتين نافله مطلقه، مش مسميينها يا ستي، هي مش راتبه، انا عايزه اصلي نافله مطلقه. لكن ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب. قبل المغرب يعني ايه؟ وقت النهي. لا، قبل المغرب اي قبل فرض المغرب. ركزوا اخوات في الالفاظ، صلوا قبل المغرب ركعتين، هل يقصد بها قبل أذان المغرب أم يقصد قبل صلاة المغرب؟ لا، قبل صلاة المغرب، يعني قبل ما أصلي المغرب، بعد أذان المغرب ما أذن، قبل ما أصلي المغرب ممكن أصلي ركعتين. آه مفيش مشكلة، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. يعني إيه؟ سنة مطلقة، نافلة مطلقة، فمن أراد أن يصلي قبل المغرب له أن يصلي. أما هل هي راتبة؟ هل هي دي سنة راتبة؟ لا، مش سنة راتبة. التراويح تصلى من المصحف، ما فيهاش أي مشكلة، لأن التراويح ليست فرض. أما الركعتان بعد المغرب فهما الراتبة، وركعتين بعد العشاء دي راتبة العشاء، دي غير قيام الليل. قبل طبعا غير قيام الليل. طب دي غير التهجد؟ برضو غير التهجد. طب دي غير الوتر؟ أيوة غير الوتر. ركعتين نافلة العشاء أو راتبة العشاء دي حاجة تانية خالص. بعد ما تخلص حضرتك العشاء مباشرة خلاص بتقومي ايه؟ مصليه ركعتين الايه؟ راتبه العشاء. تمام؟ يجوز صلاه الوتر وقيام الليل في الطريق السفر على الدابه؟ نعم يجوز. الشفع بص اخوات موضوع ايه الشفع، الناس يقولوا ايه احنا هنصلي الشفع والوتر. الشفع يقال عنها او تطلق على اي صلاه ثنائيه، اي صلاه مثنى، يعني تصلى مثنى مثنى 2 2 2 2 اسمها شفعا. يعني مثلا انت لو جاء مثلا فاتك الوتر ليلا ما صليتيش ركعه الوتر او ثلاث ركعات الوتر اللي انت بتصليهم، هقول لك تعالي الصبح صليهم ايه شفعا. يعني ايه شفعا؟ يعني 2 بدل ما تصلي ركعه بالليل هتصليهم 2 الصبح، او لو انت بتصليها 3 بالليل هتصليها 4 الصبح. فاهماني؟ يبقى معنى شفع والشفع والوتر اللي هي ايه الصلاه اللي هي ايه احنا بنقول عليها ممكن تدخل في باب قيام الليل، لكن الراتبه البعديه للعشاء هي راتبه بعديه، دي ما لهاش دعوه بحاجه. خلاص. وركعتين بعد الجمعه، وقد جاء في الجمعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها اربعا. خلاص صلى صلاه الجمعه في المسجد يصلي بعدها ايه اربعا، اربع ركعات يعني 2 2. وفي حديث ابن عمر ركعتين، يبقى هنا برضو في اختلاف، ممكن يصلي بعد الجمعة أربعة 2 و2 وممكن يصلي بعد الجمعة ركعتين بس. وأهل العلم يحملون الركعتين بعد الجمعة إذا كانت في البيت والأربع إذا كانت في المسجد. يعني بمعنى أصح لو الرجل صلى في المسجد يصلي أربع ركعات بعد الجمعة في المسجد، ولو صلى في البيت هيصلي ركعتين بس لتتفق النصوص. ومنهم من يقول إن الجمعة يصلى بعدها 6 ركعات تضم هاتان الركعتان والأربع. وعلى كل حال إن صلى الرجل في المسجد يصلي أربعا بعد الجمعة، وإن صلى في البيت يصلي ركعتين، وإن زاد فأجره على الله والله أعلم. وقوله كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، هنا يسجد سجدتين خفيفتين، يعني إيه اللي هم بنقول عليهم سنة الفجر اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيصلي فيهم بقل يا أيها الكافرون وقل أعوذ وقل هو الله أحد، سورة الكافرون وسورة الإخلاص، ركعتين خفيفتين اللي هي صفة راتبة الصبح كانت خفيفة غير بقية الرواتب، فيسن تخفيف ركعتي الفجر لذلك عشان يبقوا إيه خفاف كما كان يصليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنقول يا اخت حنان بتقول دلوقتي لو احنا لما صليناش الاربعه اللي قبل العصر لو تركناها نقسم عليها، يا جماعه الخير قلت قبل كده الذي تأثني على تركه هو الفرض، الذي نقول ان عليك فيه اسم هو الفرض، لكن ان فاتك شيء من الرواتب وانت غير قاصده لذلك فليس عليك اسم، ليس عليك اسم، فما بالك بقى بالغير رواتب. خلاص. يعني هل انا لو تركت راتبه من الرواتب اعاقب؟ لازم نفهم يعني ايه حرام يا جماعه، لازم تفرقوا ما بين الحرام والجواز والحرام والمكروه والمباح والحلال، لازم نفرق ما بين ايه مراتب الشريعه. خلاص. يبقى انا لو فاتتني صلاه راتبه وما صليتهاش اعاقب عليها؟ لا اعاقب، ولكن لا اخذ ايه أجراها وأكون قد فاتني الأولى وهو تحقيق السنة. تمام. طيب. وعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ يعني من كتر ما هو خفف صلى الله عليه وسلم، فالسيدة عائشة بتقول إيه ده هو قرأ الفاتحة ولا ما قرأهاش من كتر ما هو إيه خفف فيها، ودي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو يخفف في راتبة الفجر. وعن عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. ركعتين الفجر دول يا أخوات بصوا عليكم متقوع تفوتيهم، يعني حتى لو قصرتي في بقية الرواتب بشيء من الأشياء في يوم من الأيام اوعي تقصري في ركعتي الفجر أبدا. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لا في حضر ولا في سفر صلى الله عليه وسلم، ولو هو مقيم ولو هو مسافر. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. يا أخواتي والله العظيم انتوا عارفين يعني ايه الدنيا وما فيها؟ الدنيا بملياراتها بملايينها بتريليوناتها بجناينها بمساكنها بسيناتها بفلالها بأسرها بعربياتها، كل الدنيا كل الدنيا بما فيها، تخيلوا يعني ايه بما فيها؟ ركعتين الفجر دول عند ربك سبحانه وتعالى خير من الدنيا وما خلق فيها، هو اللي في الدنيا دي مين اللي خلقها؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى. فلما ربنا سبحانه وتعالى بقى النبي صلى الله عليه وسلم عنه يقول ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، اذا يبقى انت تحرصي عليها حرص عامل ازاي بقى عشان ما تقوليش بقى بعد كده اصل انا بيجي لي وقت اصل انا بنام وما بصحاش غير على الشغل وغصب عني ببدأ بنام قبل الفجر بنص ساعة. ما فيش كلام من ده، انت مفروض تحرصي تحرصي تحرصي. مش عايزة اخوات ياخدكوا الوهن، لان احنا خدنا فعلا الوهن في العبادة كل حاجة ايه، ما بقدرش اقوم بحاول وما بقى. لازم تعمليها تحدي زي ما بتتحدي في الرجيم وبتتحدي في الصيام المتقطع وبتتحدي في مش عارفة في اللبس ايه وبتتحدي في عمل ايه وبتتحدي في الحلويات وبتتحدي في المسابقات وبتتحدي في عمل المفرش الكروشيه وبتتحدي في عمل الشنطه الكروشيه. كل الكلام ده تحديات، اتحدي نفسك في العباده. ما تسيبيش نفسك للوهن وما تسيبيش نفسك للشيطان يجري بك المجاري، ما ينفعش. لازم تتحدي نفسك في عبادتك، تقولي لا انا ان شاء الله بعد كده عمري ما فوت صلاه سنه الفجر دي، وربنا سبحانه وتعالى يعطيكي على قدر ايه، على قدر نيتك وقدر عزمك. بس فهذه الركعة يعني هاتين الركعتين المفروض دول يعني تستهني عليهم. عارفة يعني ايه تستهني؟ يعني تحاربي عشان توصل لهم. لو حتى وراكي ايه، لو بتعملي ايه، تقوليش بس انا باجي قبل الفجر بنص ساعة وانام. طب وايه اللي مقعدك لغاية الفجر؟ طالما انت من النوع اللي ممكن تنامي وتسقطي قبل الفجر، ايه اللي مقعدك للفجر؟ ما تنامي بدري حضرتك، نامي الساعة 12 واصحي من 12، اصحي مثلا الساعة 3:30. النص ساعة دول ولا ال 40 دقيقه دي صليهم، صليهم قيام. حتى لو انت مش هتصلي قيام وصليتي قبل ما تنامي، اصحي على الفجر، اصحي الساعه 4، اصحي 4:30، ها اصحي 4:30. بس لازم تجيبي ايه، سنه الفجر. يبقى انت كده نمتي كام ساعه من 12 ل 4؟ كام ساعه؟ 4 ساعات. مش هتقومي بعد 4 ساعات فايقه؟ ده لو انت فاضي فعلا حاطه ايه، حاطه موضوع الصلاه في دماغك. صلوا ان يبلغنا. طيب من فوائد الحديث استحباب هذه الرواتب المذكورة والمواظبة عليها، أن العصر ليس له راتبة من هذه المؤكدات. عزة بتقول لو يدوب لحقت الفجر قبل الشروق أصلي الراتبة بعد صلاة الفجر أم أنتظر لبعد الشروق بفترة؟ صلي الأول السنة، صلي الأول السنة مش هتاخد منك 3 دقائق، وبعدين صلي الفجر. حتى لو صحيت 9 الصبح اصلي السنه الاول وبعدين الفجر عادي. راتبه المغرب والعشاء والفجر والجمعه الافضل ان تكون في البيت، التخفيف في ركعتي الفجر. بعض هذه الرواتب تكون قبل الفريضه لتهيئه نفس المصلي للعباده قبل الدخول في الفريضه اللي هي سنن القبليه، وبعض الرواتب تكون بعدها لتجبر مواقع فيها من نقصان اللي هي البعديه. حرص ابن عمر رضي الله عنهما على معرفة أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم الظاهرة والباطنة التي لا يطلع عليها إلا أهله صلى الله عليه وسلم، أن صلاة هاتين الركعتين يكون بعد دخول الوقت اللي هما إيه هاتين الركعتين، اكتبوا جنبهم كده ما بين قوسين، ركعتي الفجر اللي هما سنة الفجر القبلية، يكونوا بعد دخول الوقت. يعني احنا قلنا ايه، بعد التلت ساعة احنا هنسيبهم بعد الأذان. طيب هندخل بعد كده في باب الاذان والاقامه. معلش النهارده تحس ان انا مستعجله شويه عشان بس ايه، الاسبوع اللي فات ما خدناش والحلقه اللي فاتت خدنا حديث واحد، فعشان نقطع شوط يعني. باب الاذان والاقامه، 4 ركعات قبل الظهر ماشي، وبعد صلاه الظهر 2. باب الاذان والاقامه، الاذان لغه هو الاعلام، يعني بعلمك ان في حاجه حضرت او في حاجه حصلت او في حاجه هتحصل، كما قال الله سبحانه وتعالى واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر، اي اعلام منهما. وهو شرعا، يبقى تعريف الاذان شرعا، الاعلام بدخول وقت الصلاه المفروضه بالفاظ مخصوصه. وفي القيام به اللي هو يعني الانسان لما يؤذن فضل عظيم، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو الناس فهم يعني إيه الأذان، إيه قيمة الأذان، لاستهموا عليه بالسهام. والأذان والإقامة كل واحد منهما فرض كفاية على الرجال للصلوات الخمس. يبقى إيه حكم الأذان؟ ها، فرض كفاية، ده الراجح. نركز، الراجح في حكم الأذان أنه فرض كفاية. طبعا لسه ناخد دلوقتي اختلاف العلماء، بس أنا بقولك الراجح في حكم الأذان أنه فرض كفاية. يعني إيه فرض كفاية؟ إن قام به البعض سقط عن الكل. لو 2-3 في البلد عندنا في القرية بتاعتنا مثلا أذنوا، يبقى خلاص، يبقى سقط عني. لو واحد أذن سقط عني برضو، مفيش مشكلة، خلاص. ما يبقاش مثلا بمعنى أصح إيه أخوات، إحنا مثلا إحنا رجال مثلا، خلاص قاعدين في مجلس علم، فالأذان بره بيأذن تمام واحنا سمعينه واحنا قاعدين في مجلس العلم ده. خلاص جه واحد مننا واحنا قاعدين في مجلس العلم ده قال ايه طلعت في دماغه يقوم يأذن فبدأ يأذن. الله طب واحنا اصلا سمعين الأذان من بره طب انت بتأذن ليه؟ يقول لك ايه ما هو اصل دخول الوقت ماشي يا عم بس احنا ده فرض ايه فرض كفاية انقضى به البعض سقط عن الكل. انا هأذن ليه تاني طالما انا ايه مدركاه طالما انا سمعاه يبقى خلاص ملوش لازمة ان انا أذن تاني. خلاص وهما من شعائر الإسلام اللي هو الأذان والإقامة. أسأل الله أن يرحى أمواتنا وأن يغفر لأسرانا وأن يغفر للأسرى الفلسطينيين وأن يحميهم ويحفظهم وأن يرحم موتاهم إن كان توفى منهم أحد اللهم أمين وأن يجعله ويتقبله عنده من الشهداء. دخلت صلاة. طيب وهما من شعائر الإسلام الظاهرة. يقاتل أهل بلد تركوها تركوهما يعني لو في بلد أهلها كانوا بيتركوا الأذان والإقامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيقاتلوا. كان صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما لا يعرفهم يعني مثلا دخل مثلا بلد صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف أهلها يستدلوا على إسلامهم بالأذان لو فيها أذان يبقى دول مسلمين وعلى كفرهم بتركه ما بيأذنوش ما بيقيموش الصلوات يبقى دول إيه كفرة. فكان يأمر من يتسمع إليهم في أوقات الصلاة يعني إيه يقول إيه حد يروح يسمع وما بيأذنوا ولا ما بيأذنوش. وقد شرع في المدينة الأذان شرع سنة إيه السنة الأولى من الهجرة حينما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في طلب طريق يعرفون بها دخول الوقت طبعا القصة معروفة ليأتوا إلى الصلاة في المسجد. وهو على اختصاره يعني بالرغم من اختصار الأذان مشتمل على مسائل التوحيد جميلة جدا يا أخواتي النقطة دي يا ريت نتدبرها ونفقهها. التكبير الأذان بيبدأ بإيه الله أكبر الله أكبر يتضمن تعظيم الله وإثبات صفات الجمال ونعوت الجلال ثم إثبات الرسالة والنبوة للنبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. طبعا هنا أنا بعظم الله سبحانه وتعالى وبأثبت له الإيه اللي هو النفي والإثبات لا إله إلا الله أنفي أي معبود دون عن الله سبحانه وتعالى وأثبت الألوهية فقط لله سبحانه وتعالى ثم أثبت النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن محمدا رسول الله ثم الدعاء إلى الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة وجعلها عقب إثبات الرسالة لأن معرفة وجودها من جهته لا من جهة العقل الرسالة أو الصلاة أنا عرفتها من مين مين اللي دلني على الصلاة مين اللي علمني الصلاة بعقلي يعني عقلي هو يعني مثلا يتقال لي في القرآن صلي الظهر إزاي صلي المغرب إزاي طب أصلا صفة الصلاة إزاي بتركعي إزاي بتسجدي إزاي بتقفي إزاي خلاص بتحركي صوابعك ازاي بتستقبلي القبلة ازاي كل الكلام ده هل القرآن شرعه لي قاله لي بينه لي لا امال مين اللي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده بنقول اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة وكأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي التي علمتني كيف اصلي وهذا حق. خلاص ثم الدعاء الى الفلاح وهو الفوز والبقاء حي على الفلاح وفيه اشعار بامور الاخرة من البعث والجزاء حي على الفلاح يعني هو ده اللي ايه انتوا لو عملتوه هتبقي من الفالحين لو عملتيها هتبقي من الفالحين. ثم كرر ذلك بإقامة الصلاة للإعلام بالشروع فيها وهو متضمن لتأكيد الإيمان نبه على ذلك القاضي عياض وهو من النفائس فرأى عبد الله بن زيد الأنصاري في المنام من أعلمه صفة الأذان طبعا عبد الله بن زيد من الصحابة وشاف في المنام ان في حد بيعلمه ازاي يردد الأذان فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم برؤياه فقال انها رؤيا حق فألقيه على بلال يعني يروح قولها قولوا لبلال علشان سيدنا بلال كان صوته جميل فيقولوا يعني أولى منك فكان أفضل وسيلة لمعرفة أوقات الصلاة ده الأذان. الحديث اللي معانا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة يعني إيه بقى الكلام ده يشفع الأذان يعني يقولها مرتين مرتين يعني إيه يعني الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يبقى هو هنا إيه يشفع الأذان يعني إيه يقولها مرتين يقول الألفاظ بتاعة الأذان مرتين ويوتر الإقامة وهو بقى بيقول الإقامة الله أكبر قد قامت الصلاة يبقى ايه بيقولها ايه وترا وهو نقيض الشفع يعني ضد الشفع يعني الشفع مرتين والاقامه مره واحده. امر النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنه بلال ان يشفع الاذان لانه لاعلام الغائبين. ليه بيقول مرتين؟ علشان ينبه الناس يقول لهم يا جماعه تعالوا الوقت ايه الوقت جه للصلاه، فياتي بالفاظه مثنى وهذا عدد تكبير في اوله فقد ثبت تربيعه. يعني ايه تربيعه؟ يتقال اربع مرات. وكلمه التوحيد في اخره فقد ثبت افرادها. يبقى تاني، هل الاذان كله مثنى ولا في استثناءات؟ لا في استثناءات. التكبير بيتقال كم مره؟ تربيعا. يعني ايه تربيعا؟ عشان لما تيجي في الامتحان ما تقوليليش ما خدتش كلمه تربيعا، اصل احنا شفنا كتير يعني تربيعا اي اربع مرات. وكلمه التوحيد في اخره مره واحده، افراد على الافراد. كما امر بلالا ايضا ان يوتر الاقامه لانها لتنبيه الحاضرين، هم حاضرين اصلا، فانا يا دوبك هنبههم بس مش لازم بقى اقوله مرتين عشان الناس البعيده. وذلك بان ياتي بجملها مره مره، وهذا عدد تكبير. وقد قامت الصلاه فقد ثبت تثنيتهما فيهما فيها، قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه. اللي بيقول ما فيش صوت يطلع ويدخل تاني. اختلف العلماء في حكم الاذان والاقامه. اتفقت الأمة، شوف لما أقول اتفقت، على مشروعية الأذان يعني على وجوده، إنه لازم يبقى موجود. يبقى الأمة كلها اتفقت على إيه؟ على مشروعية ووجود الأذان، والعمل به جار منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بلا خلاف. لكن اختلفوا في إيه بقى؟ في الحكم، هو واجب ولا مستحب ولا سنة مؤكدة؟ إيه هو؟ والصحيح الذي لا ينبغي التردد فيه في مثل هذه العبادات العظيمة أن الأذان فرض كفاية. ما ينفعش نقول مستحب. ليه؟ لو إحنا قلنا مستحب يبقى اللي هيتركه لا يأثم. يبقى معنى كده أن لو الناس كلها جات الصبح ما أذنتش والمساجد كلها ما أذنتش نقول إيه؟ ما فيش اسم. لا، إحنا نقول هو فرض، بس فرض كفاية. يبقى في فرق أخوات ما بين جودة. فليس لأهل مدينة أو قرية أن يدعوا يعني يتركوا الأذان والإقامة. ويستدل على ذلك بأمور. هيستدل على ذلك اللي هو إيه؟ إن هو فرض كفاية. يستدل على انه فرض كفايه بامور. ايه هي؟ ان الاذان عباده من اعظم شعائر الاسلام واشهر معالم الدين، وقد وقعت المواظبه عليه منذ شرعها الله سبحانه وتعالى الى ان مات صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ليل ونهار وسفر وحضر، مش وحر، في هنا ضد نقص، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم ما تركهاش ابدا، ولم يسمع انه وقع الاخلال بها او الترخيص في تركها. اثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله علامة للإسلام ودلالة على التمسك به والدخول فيه. فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا أغزى بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغزو قوم كان يصبح وينظر فيهم، فإن سمع أذانا كف عنهم، لو هم مسلمين هيعرفهم بإيه؟ بالأذان، كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به، فعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولأصحابه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. يبقى الأذان هنا في أمر، يبقى هو فرض، لكن احنا قلنا فرض كفاية. وليؤمكم أكبركم. عن أنس بن مالك قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، اللي هو حديث الباب. وفي حديث عبد الله بن زيد في رؤياه الأذان قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها رؤيا حق إن شاء الله، ثم أمر بالتأذين. وقد ذهب إلى وجوب الأذان، إن هو واجب وليس فرض كفاية، إن هو بقى واجب واجب يعني، مالك في قول، وخص الفرضية بمساجد الجماعات، وخصوصا يعني هو أفرده وخلى فرض في المساجد التي يقام فيها الجماعات. وأحمد وهو وجه عند الشافعية، اللي هو إيه؟ اللي هو الوجوب. واختاره ابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية. بينما ذهب أبو حنيفة والشافعية وهو قول عن مالك إلى أنه سنة مؤكدة. قلت: ولا شك أن الأول أرجح، إن هي إيه؟ فرض كفاية. ثم إن الحنفية القائلين بأنه سنة قد صرحوا بأنها كالواجب في لحوق الإثم، فكأن الخلاف معهم لفظي، يعني هم بيقولوا إن هي زي الواجب بالضبط، ومن تركها يأثم. طب ما إحنا نقول إن هي فرض وخلاص، ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة يقاتل من تركها. يبقى هو حكم الأذان إيه؟ فرض كفاية. وإن اختلف فيه علماء، في من قال إن هو فرض وفي من قال إن هو سنة مؤكدة. طب بالنسبة للنساء بقى، حكم الأذان بالنسبة للنساء وحكم الإقامة بالنسبة للنساء، لأن الموضوع ده برضو فيه خلاف. لما بنيجي نصلي مع بعض مثلا التراويح أو جماعة، ففي اخوات برضو بيختلفوا. لا ده انا قريت في الكتاب الفلاني السيدة عائشة كانت بت ايه بتقوم كانت بت بت بتؤذن في إقامة الصلوات وهكذا. طب احنا نشوف ايه الأدلة. خص بعض هؤلاء الوجوب بالرجال دون النساء. بعض العلماء قالوا ان الوجوب للأذان او حتى ان هو فرض كفاية للرجال دون النساء. لما روي البيهقي عن نافع مولى ابن عمر قال ابن عمر ليس على النساء أذان ولا إقامة. ليس عليهم حاجة وان هم يعملوه ويبقى مستحب دي حاجة تانية. ليس عليهم يعني مش فرض عليه. ولأنه مطلوب منهن خفض الصوت والتستر. ولسنا من أهل الجماعة المطلوب لها الاجتماع. يعني هم أصلا مش من الناس اللي احنا لما هننادي عليهم هيجوا. لأنه أصلا الصلاة على صلاة الجماعة مش فرض على المرأة. وهذا الأثر عن ابن عمر مختلف فيه بين التصحيح والتضعيف. اللي هو ليس على النساء أذان ولا إقامة ده كلمة ابن عمر دي قال لك مختلف أصلا فيها بين التصحيح والتضعيف. فعلى فرض صحته لو احنا قلنا حتى أن الأثر ده إيه صحيح فمعناه أنه ليس واجبا عليهم، ولكن هذا لا يمنع كونه مستحبا لهم. فيش مشكلة لو إيه لو أذنت المرأة أو أقامت الصلاة، لأن ذلك يدخل تحت أدلة الذكر العامة، فهذا من ذكر الله. والذي يظهر أن النساء إذا كن منفردات عن الرجال فإذا أذن وأقن فحسن. لو هما الرجال مش هيسمعوا صوتهم وهما هيبقوا لوحدهم، فحتى لو أذنوا وأقاموا فمفيش مشكلة فهو حسن، لأنهما ذكر لله تعالى اللي هما الأذان والإقامة، ولم يرد ما يمنع منهما. ولذا سئل ابن عمر هل على النساء أذان؟ فغضب وقال أنهي عن ذكر الله، يعني هو أنا هنهي عن ذكر ربنا. وعن معتمر ابن سليمان عن أبيه قال كنا نسأل أنسا هل على النساء أذان وإقامة؟ قال لا ما عليهمش أذان وإقامة، وإن فعلنا فهو ذكر، ولو عملوا فيش مشكلة هو ذكر لله. يبقى هو بالنسبة للأذان بالنسبة للمرأة إيه؟ ممكن نقول إيه مستحب ولكن ليس واجبا، ولأنه أولى للنساء التستر وخفض الصوت، يعني أنا أرى أنه ليس عليهن ذلك. واختلفوا أيضا في صفة الأذان والإقامة. يبقى هو أول مسألة اختلفوا فيها حكم الأذان من حيث الوجوب والاستحباب وفرض الكفاية. ثاني مسألة اختلفوا فيها أذان وإقامة المرأة. ثالث مسألة اختلفوا فيها صفة الأذان. ذهب الإمام أحمد إلى جواز كل ما ورد في صفات الأذان والإقامة. الإمام أحمد قال كل صيغة واردة في الأذان والإقامة تمام، لكنه اختار أذان بلال وإقامته. وأذان بلال المشار إليه 15 جملة اللي هو إيه 4 تكبيرات 4 تشهدات أدي كده 8 ثم 4 حيعلات أدي كده كام 12 ثم تكبيرتان أدي كده 14 ثم يختمه بلا إله إلا الله يبقى 15. يبقى صيغة أذان سيدنا بلال كم جملة؟ 15 جملة. ثاني صيغة أذان سيدنا بلال كم جملة؟ 15 جملة. والإقامة المشار إليها 11 جملة تكبيرتان ثم تشهدان ثم حيعلتان ثم قد قامت الصلاة مرتين ثم تكبيرتان ثم يختم بلا إله إلا الله. ليه الرسول ما كانش بيأذن؟ لأن كان في غيره يأذن. النبي صلى الله عليه وسلم أوكل هذا إلى غيره، كل واحد من الصحابة كان ليه دور. وإلى هذه الصفة ذهبت الحنفية والشافعية وجمهور العلماء، واحتجوا بحديث عبد الله بن زيد في صفة الأذان والإقامة، وبأن هذه الصفة هي عمل أهل مكة بجمع المسلمين في المواسم وغيرها. يبقى الصورة الأولانية دي اللي هي ذهب إليها الإمام أحمد اللي هو أذان بلال، دي كل زي ما احنا شايفين ذهبت الحنفية والشافعية وجمهور العلماء إلى هذه الصيغة. وذهب مالك وأبو يوسف، أبو يوسف ذات الميز أبو حنيفة، وبعض العلماء إلى تثنية تكبير الأذان، مش تربيعها بقى، مش 4 مرات تكبيرات، لا 2 بس، محتجين ببعض روايات حديث عبد الله بن زيد وبأذان أبي محذورة وبحديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان. يشفع زي ما جاء عندنا هنا في الحديث أنه يشفع. يشفع يعني إيه؟ يعني يقولها مرتين، يقولها مرتين بس، لكن إحنا بنقول 4، فده كان إيه شكل أذان بلال. فهو هنا بيقولك ان العلماء احتجوا بان هذا هو صيغة اذان عمل اهل مكة خلاص. مالك قالك لا، يقول التكبيرات 2 بس شفعا، والاولى الاخذ بالزائد. يبقى الاولى اني رأي جمهور العلماء والحنفية والشافعية والامام احمد اللي هو ايه اللي هو صيغة اذان سيدنا بلال، والأولى الأخذ بالزائد لأن الزيادة التي لا تنافي إذا كانت من ثقة فهي مقبولة، طبعا ثقة. قال ابن حزم إنما اخترنا أذان أهل مكة لأن فيه زيادة ذكر الله. واختلفوا دي مسألة تقريبا الرابعة كده في الاختلاف في ترجيع الأذان. إيه هو ترجيع الأذان؟ إيه معنى الترجيع؟ الترجيع إن المؤذن يقول إيه التشهد الأول أول مرة بصوت واطي، وبعدين يعيده بصوت إيه عالي، يعني يقول إيه مثلا إيه أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ده اسمه الترجيع، كأن في صوت بيرجع وراكي خلاص كده. يبقى ده الترجيع. اختلفوا بقى الترجيع ده سنة ولا إيه يعني. ذهبت المالكية والشافعية إلى استحبابه، وهو عمل أهل الحجاز برضه، أخذا بحديث أبي محذورة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لقنه إياه في مكة. وذهبت الحنفية إلى عدم الاستحباب احتجاجا بالظاهر من حديث عبد الله بن زيد اللي ما فيهوش إيه الترجيع ده. والإمام أحمد يجيز الأمرين، زي ما احنا قلنا في الأول الإمام أحمد قال أي صيغة من صيغ الأذان فهي مقبولة. يبقى سواء بقى خفضنا صوتنا في واحنا بنقول أشهد أن لا إله إلا الله اللي هو التشهد بالذات، سواء خفض بيه الإمام، يعني مثلا أنا ساعات مثلا ببقى بصلي في مسجد أسأل الله أن يردنا إلى المساجد، فكنت ألاقي مثلا الإمام إيه فعلا يعمل الحتة دي اللي هو الترجيع، اللي هو يوطي صوته في التشهد الأول ويرفع صوته في التشهد الثاني، فكنت أستغرب أقول هو ليه بيعمل كده. ده دي سنة استحباب، فيها نوع من الاستحباب. أما الإمام أحمد قال إيه أي صيغة تمام، ولكنه يختار أذان بلال. قال ابن عبد البر ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى ذلك من الاختلاف المباح، ده اختلاف ما فيهوش مشكلة. فإن ربع أو رجع أو سن الأذان مع إفراد الإقامة أو سناها معه أو سن الألفاظ كلها فإن كل ذلك جائز. تمام. فوائد الحديث: وجوب الأذان والإقامة أخذا من صيغة الأمر الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصيغة تقتضي رفع الحديث. قال ابن حجر هو قول محقق الطائفتين من المحدثين والأصوليين وجوب، أي زي ما احنا قلنا فرض الواجب اللي هو الفرض، وجوب إيه بقى احنا قلنا حكمه فرض كفاية. استحباب شفع الأذان وإطار الإقامة، يعني إيه شفع الأذان يتقال مرتين مرتين، يعني إيه إطار الإقامة تتقال مرة واحدة، أي وترا، لأن الوجوب معارض بصفات الأذان والإقامة ثابتة. يؤخذ من مجموع الأدلة جواز جميع الوارد، كل الصيغ دي تنفع ما فيش مشكلة. مش هاجي مثلا أقولك في الأذان إيه الراجح في الأذان مثلا إيه تربيع، لا مش هقول كده. ليه؟ لأن هو قال لك كله ينفع، وهو القول يعني ده القول تقريبا الراجح إن هو كله ينفع. شدة الاهتمام بالأذان على الإقامة لكونه نداء للبعيد، الأذان اهتموا به عن الإقامة لأن الأذان نداء للبعيد، أما الإقامة فهو تنبيه للحاضرين. المراد بشفع الأذان ما عدا التكبيرات الأربع في أولها، يعني إيه شفع الأذان؟ إن احنا نقول الجمل اتنين اتنين، ما عدا التكبيرات في أولها تتقال أربعة. الإمام مالك، أنا بقى هنا كانت في أختي دلوقتي بتسأل إيه الراجح وإيه المرجوح، نقول إن المرجوح مثلا قول الإمام مالك أنه يتقال مرتين بس التكبير، أما الراجح فهو قول جمهور العلماء أنه يقال أربع مرات تربيع التكبير. خلاص كده فهمنا الراجح والمرجوح. المراد بوتر الإقامة ما عدا التكبيرتين في أولها قد قامت الصلاة، فإنهما مشفوعتان لتخصيصهما بأدلة أخرى. يبقى الإقامة كل ألفاظها وترا إلا جملتين، التكبيرات الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يبقى كلها وترا إلا التكبيرتين اللي في الأول ثم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة لوجوب الأدلة على ذلك. انتهى بذلك الحديث الذي الخاص بالأذان والإقامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا وأن يجعلنا من العاملين العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يزيدنا علما. جزاكم الله خيرا يا أخوات. الحلقة دسمة مش قوي والله، سهلة يعني إن شاء الله. طب نفتح الشيخ خمس دقايق. لسه هنكمل الكلام عن الأذان إن شاء الله في الحديث اللي جاي. السنة القبلية لصلاة الجمعة أو دخل المسجد قبل ما الإمام يطلع على المنبر له أن يصلي ركعتين، حس الشرع على ذلك. ليش الفرض، ليش الفرض بترتيب والسنة له يعني إيه؟ الجزء الأخير من الراجح والمرجوح هو يعني بص يعني إيه الراجح؟ القول الأول اللي هو أفضل قول هناخد به. المرجوح القول الأقل، يعني مثلا لو جه حد دلوقتي يقول لي إيه، لا أنا مش هقول التكبير في أول الأذان أربع مرات، أنا هقوله مرتين بس، ماشي، هو عمل بإيه؟ عمل بالمرجوح ورأي الإمام مالك، خلاص. لكن الراجح إنه يتقال أربع مرات بس. هل لازم أصلي سنة العشاء بعد العشاء مباشرة؟ أحيانا بصلي الفرض قبل الحلقة وأصلي السنة بعد الحلقة، ما فيش مشكلة، عادي جدا معك ذلك. السنة مش بالترتيب زي الفرض، بالترتيب بس ممكن يحق لك ان انت مثلا تتركيها قبل الفرض، وبعدين افرضي مثلا حصلت لك ظروف، او زي ما انا بقول لك كده، انا دخلت صلاه مثلا فلقيت الاخوات بيصلوا الظهر جماعه، رحت مصليه معاهم وفاتتني الصلاه القبليه اللي هي السنه القبليه، عادي اقضيها بعدها. ازاي نردد الاذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا مثلما يقول اشهد ان لا اله الا الله، انت تقولي اشهد ان لا اله الا الله، هكذا بقى وانا اقول ان لا اله الا الله، مش مشكله، لكن هي المفروض قولوا مثلما يقول بالضبط زي ما هو بيقول انت تقولي. فرض الكفايه للامه اخوات مش في بعض المساجد، طالما مسجد بيأذن يبقى انا في بيتي مش هأذن، خلاص، طالما انا سمعت الاذان يبقى انا مش هأذن، الناس اللي ماشيه في الشارع مش هتأذن. لو تأخرت في الفرائض هل يجوز صلاة السنة مع تأخير الوقت لأي ظرف؟ أيوة طبعا يجوز، لو يدوب لحية صلاة الفجر أصلي السنة بعد الشروق ولا بعد الفرض على طول؟ لو في وقت الكراهة لا، هتصلي السنة بعد الفرض على طول حتى لو في وقت الكراهة، لأن دي لها سبب، في جزء ثالث للمذكرة، طبعا في جزء ثالث وممكن رابع كمان. حصل معايا ظروف وما قدرتش اصلي اليوم كله وجيت بالليل صليت الفروض بالترتيب كده، صح؟ صح. اذا لم الحق اصلي اربع ركعات قبل العصر فبصلي العصر الاول حتى لا ادخل في وقت الكراهه، هل ينفع اصلي الاربع ركعات بعد العصر؟ لا ما ينفعش، لان اولا دي صلاه يعني زي ما احنا بنقول، مش هنقول ما لهاش سبب، بس بنقول ان انت خلاص بعد العصر ده وقت نهي ما تصليش فيه حاجه. بعد اذان الفجر بصلي ركعتين سنه وضوء، صح؟ بعد اذان الفجر قبل ماشي مفيش مشكله، سنه مطلقه. اصلي الفروض بالسنن بالترتيب مش لحق. عند قول الصلاه خير من النوم في اذان الفجر قرات ان اقول صدقت يا رسول الله الصلاه خير من النوم، لا تقولي الصلاه خير من النوم. يا اخوات قولوا مثلما يقول، قولوا زي ما هو بيقول بالظبط الا عند الحي على تين. في قريتنا يقام اذان قبل الفجر بنصف ساعه ثم يؤذن للفجر، اصلي على اي اذان؟ الثاني، ممتاز، ده كده اصلا مقيم السنه اللي في قريتكم ده حيين، لان هو كده مقيم للسنه، فصلي على الاذان الثاني. يعني ايه فرض الكفايه لبعض المساجد؟ ما انا مش فاهم السؤال، ما انا قلت فرض الكفايه ان قام به البعض سقط عن الكل، يعني لو مسجد واحد اذن في المنطقه حتى لو بقيه المساجد ما اذنتش ليس عليه اثم، فهمني؟ طب كل المساجد بتأذن ماشي مفيش مشكله، لكن بقول يعني انه مثلا انا زوجي ما بيأذنش وبقيت الرجال بيأذنوا، هل كلهم لازم يأذنوا؟ لا، ده اسمه فرض كفايه. وبرده لو مسجد واحد أذن والمساجد اللي حواليه ما أذنتش برده ده فرض كفايه. بس والله يا اخت فاطمه بتقول بما ان حضرتك لغيت الفضفاضه فاستاذنك تخصصي وقت ولو القليل على الهامش للتناصح والتصدي للفتن والمحدثات في هذا الزمن حتى وان كان في اخر البث اذا ضاق وقتك. بصي يا حبيبه قلبي، انا ما فيش حلقه بتكلم فيها الا لما بذكر الفتن وبتعرض اليها، زي النهارده مثلا ذكرت مثلا فتنه ترك الصلوات وترك الرواتب واتكلمت عنها، ما دي فتنه واحنا بنسيبها ليه؟ ما هو من الفتن اللي في ايدينا التليفونات وغيرها وغيرها والرسائل وغيرها. فانا الحمد لله بفضل الله ما فيش حلقه بتكلمها معاكم الا لما بدخل فيها امورنا في الدنيا وامور الفتن وازاي نتصدى ليها. كنا لسه في الحلقه اللي فاتت بنتكلم عن اتكلمت عن الاكليريك واتكلمت عن الوشم واتكلمت عن الحاجات اللي هي اللي احنا ممكن نعملها وما ناخدش بالنا منها من زينة النساء ان هي اصلا بتصد عن الصلاة، والحاجات دي كلها برضو من ضمن الفتن. فانا اللي انا بعتبره انا ما لغيتش الفضفضة، لكن انا الفضفضة بتاعتي معاكم في كل الحلقات وليست في حلقة مستقلة. وانا عشان برضو تبقوا فاهمين الانسان بيتغير خالص. لو انا الاول كنت ممكن اقعد مثلا اوعز واتكلم ورقائق وحاجات زي كده ساعه ساعتين، انا دلوقتي لا، انا دلوقتي حبي بقى ليا الدراسه العلميه، ومن خلال الدراسه العلميه بديكوا كل حاجه في الدنيا، بديكوا كل حاجه بنتكلم فيها عن حياتنا وعن ابتلاءاتنا وعن فتن وكل شيء. فمن خلال السيره ان شاء الله هنتعرض لحاجات كتير جدا جدا، وهنتعرض لمواقف كتير جدا، وهنتعرض احسن من الفضفضه 100,000 مره. فاستبشروا خيرا ان شاء الله ابدلكم الله بخيرا منها. بس لو دخل العصر على الظهر هل اصلي الظهر بنوافل ام الظهر وحده؟ صلي الظهر الاول، صلي الظهر الاول عشان الترتيب، صلي الفرض الاول لوحده. كنت سمعت حديث قبل كده انه صلي 4 ركعات قبل الظهر و4 بعد الظهر، على فكره من السور الجائزه برضه، النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، صلى 4 قبل و4 بعد، ماشي مفيش مشكله. ورب واياكم الحاجات دي اخوات من من الحاجات اللي احنا بنقول ايه، اختلافات سائغه، ومش اختلاف تناقض ولكن اختلاف تكامل. الخساره اللي في الفضفضه ان احنا مش هنشوفك. لا مش مهم تشوفوني، انا شايفاكم بقلبي. دي كانت من اكتر الحاجات اللي متعبه بالنسبه لي، ان انا اقعد لابسه ومش عارفه ايه. هل يجوز تغيير النية أثناء الصلاة؟ لا طبعا، النية قبل الصلاة. ممكن أصلي الفرض الأول ثم السنن؟ آه ما احنا قلنا أنه ممكن، بس بس بص يا أخوات، في حاجة اسمها إيه؟ ولكل درجات مما عمل. هل يستوي اللي محافظ على وقت الرواتب بالضبط قبل الظهر وبعد الظهر، السنة القبلية قبلية والسنة البعدية بعدية، زي اللي بيجمع السنن مع بعضها مثلا؟ آه ده صلى السنن، ده صلى السنن، صح؟ صح. بس هل يستويان؟ في درجات يا أخوات. فاحنا نقول ينفع ينفع. يعني مثلا لما كنت في المسجد والحلقه بتضغط عليا جدا، وفجاه الاقي الظهر بيقام وانا تركت السنه القبليه، هو طبعا انا كنت واخد فتوى كده ان انا ليا ذلك، لان النفع العام مقدم على العباده الخاصه. ولكن هل انا لما كنت بجمعهم مع بعض 6 بعد الظهر، انا نفسي ما كنتش ببقى مستريح؟ يعني كنت ببقى حاسه ان انا مش جايبه الحاجه صح، فاهمني؟ هل يجوز أصلي قيام الليل بعد أذان الفجر الأول؟ لا يجوز ذلك أبدا، لأن الموضوع فيه هنا موضع اختلاف الأخوات، لأن الكلام ده برضو جاءني من إحدى الأخوات اللي اللهم بارك لأحسابهم على خير، بيقولوا لي إن كلامك عن موضوع الفجر إن إحنا نستنى تلت ساعة وكذا أدى بناس إنهم يصلوا قيام الليل بعد أذان الفجر الأول، بيقولوا أصل قبل دعاء قالت إن وقت الأذان بعد وقت الفجر بعد الأذان بتلت ساعة. يا جماعة لا، إحنا قلنا إن دي مسألة مختلف فيها، احنا بنقول بناخد بالاحوط، لكن اول ما الفجر يأذن امسك عن الشراب والطعام بالنسبه للصائم، وما صليش من قيام الليل شيء ولا حتى الوتر. الرحيق المختوم شكل الكلام يخض يا ابله. ان شاء الله معايا مش هيخض، امال انا جايه ليه؟ ما عشان اشرحه. لا لا ده رائع، كتاب الرحيق المختوم رائع، وما شاء الله مكتبة صلاح الدين كلموني بيقولوا لي فيه اكتساح، يعني الناس ما شاء الله متهيألي 100 كتاب هيخلصوا بكره. يعني الراجح في الاقامه للنساء ان هي مستحبه وليس عليهن اقامه. ينفع صلاه النوافل القضاء؟ يعني لو صليت الفرض في وقت وعدى عليها ودخل وقت العصر وفاتتني السنه بتاعه الظهر اصليها؟ اه ينفع قضاء، بس ما تصليهاش، يعني تصليها بقى بس في غير وقت الكراهه دي. وان كانت ان احنا بنقول دي سنه يعني راتبه، ماشي، اللي عليه سنه راتبه للظهر يا اخوات لو صلاها بعد صلاه العصر على طول ليس عليه شيء، بس ما تدخليش في وقت الكراهه، ما تدخليش في وقت النهي. طبعة معينة ولا مفيش اختلاف في طبعات الكتاب؟ أي طبعة لكتاب الرحيق المختوم واحدة يا أخوات، أي طبعة ما تكونش عليها تعليقات، أي طبعة ما تكونش عليها تعليقات، لأن أخوات كتير بيسألوني في الموضوع ده، نزلي أي طبعة من عالنت، كون بقى إن عدد الصفحات يختلف مفيش مشكلة، ساعات بيطولوا في المقدمات، الناس اللي قدموا للكتاب، ساعات بيبقى الخط أكبر، سيبك من عدد الصفحات، أي نسخة من كتاب الرحيق المختوم شغالة. أحبك ربي راضي عني. لو أذن الفجر وما صليتش الوتر صليه في وقت الضحى 2 ركعات. وإياكم يا رب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا وأن يبلغنا إن شاء الله الدراسة في الرحيق المختوم على خير إن شاء الله الثلاث الجاي بإذن الله. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.